عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا.
الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم، وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع.
الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل.
تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب.
واقتصاديا، لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الاتهامات التي توجهها الخارجية الأمريكية لموسكو بانتهاك معاهدة ستارت الجديدة ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة. وقالت السفارة في بيانها إن الطريق الوحيد لاستئناف عمل معاهدة ستارت 2 هي تخلي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق هزيمة استراتيجية بها.
وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أنها على علم بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت، ومع ذلك فإنها لن تؤثر على الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 من فبراير شباط الماضي في خطاب إلى الجمعية الفيدرالية أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية ستارت 3، مؤكدا أن روسيا لا تنسحب من المعاهدة.
لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن. بعد التحية، يعني كيف يمكن أن تتخلى واشنطن عن فكرتها العدائية تجاه روسيا؟
أنا في تقديري أن النزعة العدوانية الأمريكية لن تتخلى واشنطن عن هذه النزعة نهائيا، لأن في ذهن الاستراتيجيين والقيادة الأمريكية حتى قيادة الناتو أن تحاصر روسيا وترجع إلى تفكيكها والتمدد شرقا لحلف الأطلسي برغم الاتفاقات التي وقعت والتعهدات التي أعطيت آنذاك للجانب الروسي، يعني الاتحاد السوفيتي ثم الجانب الروسي الوريث، بأن الأطلسي لم يتمدد حتى في دول حلف وارسو، وقد فعلت في هذا الاتجاه حيث ضمت كل الدول تقريبا التي كانت سابقا في حلف وارسو. والذروة الآن هي عبارة في السعي إلى ضم أوكرانيا، وأعتقد أن ما الحرب أو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا تؤكد ذلك، بمعنى أن الولايات المتحدة والغرب كانوا يخططون لضرب روسيا والتأثير على أمنها القومي. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العقلية الغربية التي تسعى لتدمير الاتحاد الروسي لا تزال مستمرة، وبالتالي تجاوزها لا يتم إلا من خلال أن تثبت روسيا في الميدان، والعملية العسكرية هي من أجل ذلك.
ما هو تأثير تعليق معاهدة ستارت على الأمن العالمي؟
هناك معاهدة تم توقيعها ستارت 1 في زمن الاتحاد السوفيتي في عام 1991، انقضت هذه المدة، تم تجديدها في ستارت 2 وأيضاً هناك ستارت 3. إذا كانت الولايات المتحدة لم تلتزم مع الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الاتحادية حالياً في أي من هذه المعاهدات وتسعى إلى تدميرها، كيف يمكن أن يؤمن أو تؤمن روسيا الاتحادية أنها القومي، وخاصة أنها الآن تقوم بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، وهذا الأمر من أجل الحفاظ على أمنها القومي. والتجربة الآن في هذه الحرب في أوكرانيا يعني تؤشر أن الغرب مستعد لكل شيء من أجل تدمير روسيا، ما يدفع أن هذه الدمية زيلينسكي الذي يقوم حاليا بمهاجمة الأراضي الروسية ومهاجمة الكرملين تحديدا ومهاجمة موسكو، لو زود بأسلحة مهما كان نوع هذه الأسلحة سيتم استهداف المواقع والمؤسسات وروسيا الاتحادية. لذلك عمليا الاتفاق الذي جرى في معاهدة ستار كان يتيح لروسيا الانسحاب منها، لأنها في أثناء ذلك أصرت الولايات المتحدة على نشر الدرع الصاروخي، وأصر آنذاك الجانب الروسي أنني أستطيع أن أنسحب من المعاهدة، يعني أخذ لنفسي حق الانسحاب من المعاهدة في أي وقت يشاء. وبالتالي هذه المعاهدة لم تعد قائمة من حيث المبدأ، إلا أنه لا تزال متاعبها مستمرة بحيث عدم استخدام السلاح النووي، وبنفس الوقت الالتزام بمعدل الصواريخ النووية الموجودة في كل طرف بأن لا يزيد على 6000 رئيس نووي. وأعتقد أن روسيا ملتزمة بهذا الموضوع من حيث المبدأ، لأنها تحقق السلام النووي العالمي. ولكن إذا كانت روسيا مستهدفة في وحدتها وفي وجودها وتقسيمها والسيطرة عليها، أعتقد أن هذا الأمر قاله الرئيس بوتين ومختلف المسؤولين في روسيا الاتحادية بأننا لن نقبل ذلك ولو أدى ذلك إلى صدام نووي. وأعتقد أنه عندما وضع يعني القوات الاستراتيجية النووية طبعا مرحلة منها في حالة التأهب كان يقصد ذلك، بمعنى آخر أنه رسالة إلى الغرب أن عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هناك دولة عظمى نووية تستطيع أن توقف العدوان، ولنفس الوقت تستطيع أن توقف تمدد الأطلسي الذي يسعى الغرب لمحاربة وحصار روسيا فيه. أنا في اعتقادي يعني هذه أيضا تتوافق مع سير التقدم أو سير الخط السياسي الذي تقوم به روسيا حتى الانسحاب، سواء معاهدة ستار وتجنيد بعض المفاعيل وأيضا الانسحاب من القوى التقليدية في أوروبا، لأن هذا الأمر كان لصالح أوروبا. استطاعت أن تأخذ هذا الاتفاق يعني مع روسيا وبموجبها الحد من القدرات الدفاعية بالتشكيلات البرية وعدد القوى والدبارات التي تتواجد في روسيا الاتحادية وفي الغرب. أعتقد أننا الآن أمام ما جرى وخاصة العملية الروسية في أوكرانيا، أن روسيا تحافظ على أمنها القومي في إجراءاتها الجديدة سواء بمعاهدة ستارت أو حتى في القوى التقليدية.
هل الأزمة الأوكرانية لها علاقة قوية بعدم استمرار معاهدة ستارت لما تظهر واشنطن من عداء لروسيا؟
الأزمة الأوكرانية هي التطبيق العملي لهذه المعاهدات، والغرب لم يلتزم باتفاقات مينسك 1 ومينسك 2 التي تم التوقيع عليها بين روسيا وحتى أوكرانيا وألمانيا، يعني والمقصود من ذلك حتى المسؤولين الأوكرانيين يقولون لن ننفذ هذه الاتفاقيات. نعم، هذا الأمر بالون الاختبار للعلاقات بين روسيا الاتحادية كدولة عظمى وبنفس الوقت تسعى إلى تحقيق أمنها القومي وبينها دول الناتو هي ما جرى في أوكرانيا. وهذا ما جرى في أوكرانيا يؤكد أن روسيا كانت في الاتجاه الصحيح، لأنها كانت تخشى من تمدد الناتو وضم أوكرانيا إليها، وهذا الأمر سيؤثر على أمنها القومي. أعتقد أن انتشار الناتو في أوكرانيا سيضع موسكو خلال 5 دقائق ستكون الصواريخ الغربية للناتو في المقرات الأساسية في موسكو، في حين أن من بولندا ومن مناطق الأخرى يعني دول البلطيق سيحتاج إلى حوالي ربع ساعة، وهذا ما يمكن القيادة العسكرية والقوات الروسية والدفاع الاستراتيجي أن يصد هذه الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.
يحاول الجيش السوداني انتزاع السيطرة على أحد المعسكرات الضخمة جنوب الخرطوم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. المعسكر هو معسكر طيبة ويحتوي على مجموعة كبيرة من المعسكرات وبه أنفاق تستخدم كمخازن للذخيرة، وتقول مصادر عسكرية إنه إذا سقط هذا المعسكر في يد الجيش تصبح مداخل العاصمة من اتجاه ولاية النيل الأبيض تحت يد الجيش بجانب تأمين مدخل أم درمان الجنوبي، وتدور معارك عنيفة في محيط هذا المعسكر التي يسمع صداها السكان في الكثير من المناطق المتاخمة.
وردا على انتهاكات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها في جدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات على أفراد محددين في السودان بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير السابق المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
من الخرطوم ينضم إلينا العميد الصوارمي خالد سعد المتحدث السابق باسم الجيش السوداني. سيادة العميد، ما هي آخر تطورات الحرب في السودان كما ترصدها؟
هي حقيقة ما زالت الحرب في الخرطوم الآن، مدينة الخرطوم تحديدا أو العاصمة عموما، ما زالت الحرب الآن على أشدها. هنالك عمليات كر وفر مستمرة، يعني تحاول القوات المسلحة السودانية فيها السيطرة على المنافذ أو المداخل التي يعني يتواجد فيها أو تتواجد فيها قوات الدعم السريع، وبالتالي تستمر هذه العملية إلى أن تتمكن القوات المسلحة حسب خطتها التي بنت عليها هذه المرحلة أنها عملية نظافة شاملة للعاصمة للشوارع، لأن قوات الدعم السريع الآن تتمركز في الطرقات وتتمركز في المستشفيات وفي بعض المناطق الحيوية، وبالتالي تقوم الآن الحرب حول هذه المحاور، بمعنى أن المحور الأساسي هو الطرقات التي تتواجد بها قوات الدعم السريع وتنتشر بها وتقوم بعمل حواجز وارتكاب أو مرتكزات لتفتيش الناس وتفتيش المارة وتفتيش السيارات وما إلى ذلك. بالتالي الحرب الآن هي في هذا الجانب، كذلك في المستشفيات والتي لم تتمكن القوات المسلحة من مهاجمتها نسبة لأنها يعني لا تريد أن تؤذي المواطنين أو لا تريد أن يعني يتأزم الوضع الصحي أكثر فأكثر في السودان.
لكن لماذا يصر الجيش على استعادة السيطرة على هذا المعسكر جنوب الخرطوم؟
بالنسبة للمراكز الحصينة التي تفضلت وذكرتها، هو كما هو معلوم أن هنالك معسكر اسمه معسكر طيبة، وهذا المعسكر السيطرة القوية جدا والحصينة جدا التي خاضت قوات الدعم السريع ببنائها، والتي تحاول الآن القوات المسلحة السيطرة الكاملة على هذا المعسكر. وحسب علمي أن القوات المسلحة تمكنت من مهاجمة هذا المعسكر ومن الاستيلاء عليه، وهنالك أيضا محاولة من الجانب الآخر لإعادة السيطرة على هذا المعسكر، والآن القوات المسلحة تقوم بجهود جبارة للسيطرة على هذا المركز ومركز آخر يسمى مركز الجيلي، أيضا هو من المراكز الحصينة يقع جنوب شمال الخرطوم. معسكر طيبة يقع جنوب الخرطوم ومعسكر الجيلي يقع شمال الخرطوم. هذان المعسكران تحاول الآن القوات المسلحة بكل ما تملك من قوة السيطرة على هذين المعسكرين حتى تتمكن من يعني تحييد قوات الدعم السريع وإخراج من الأماكن الحصينة التي يعني تضع فيها إمكاناتها أو تموينها ودعوماتها المادية وإمدادها المادي وإمدادها العسكري، وكل العمل اللوجستي ينطلق من هذين المعسكرين الحصينين.
كثيرون تحدثوا عن فقدان السيطرة والاتصال بين قيادة الدعم السريع ومكوناته في مدن السودان مما يؤثر على تنفيذ أي هدنة، ما مدى صحة ذلك؟
هذا الكلام صحيح بدلالة انسحاب القوات المسلحة من مفاوضات جدة أو الحكومة من مفاوضات جدة مع الدعم السريع، نسبة لأنهم وجدوا أن المفاوضين أصلا لا سيطرة لهم على المحاربين، فبالتالي أصبحت المفاوضات لا طعم لها ولا رائحة ولا جدوى، نسبة لأن الذين يفاوضون لا يملكون القرار على الأرض، بدلالة أنهم اتفقوا على إخلاء المستشفيات من قوات الدعم السريع ولم تخلى ولا حتى مستشفى واحد لم يخلى من هؤلاء المقاتلين، وكذلك لم تتمكن يعني المجموعة المفاوضة من إخلاء قوات الدعم السريع كذلك من المناطق الحيوية ومن منازل المواطنين، في دلالة واضحة على انقطاعهم عن محاربيهم ومقاتليهم في الميدان. هنالك كذلك بعض الصراعات التي تجري الآن بين المحاربين يعني بين القوات الدعم السريع نفسها هنالك معارك جرت على الأرض فيما بينها، بمعنى أنهم يعني هنالك تضارب في القيادة. هذا يأتي برأي وقد يأتي هذا برأي آخر وما إلى ذلك. إذا لم تكن هنالك قيادة موحدة أكيد سوف يتصارع المحاربين سوف يتصارعون. بالتالي الآن هنالك شكوك في أن الدعم السريع الآن ليس له قيادة موحدة يمكن التواصل معها ويمكن أن يتفاوض معها الناس ويمكن أن تكون هنالك نتائج يعني حاسمة. على كل ما نراه الآن هو أنه يعني في تحليلي أنا الشخصي أنه إذا كانت هنالك قيادة موحدة فإن الأمر سيكون سهلا وسيكون واضحا، ولكن الواضح لدينا الآن أنه ليس هنالك تواصل وليس هنالك جدوى للتفاوض مع قوات، ليس هنالك تواصل مع قيادتها.
هل تحذير واشنطن الجديد وتوقيع عقوبات يمكن أن يسفر عن شيء برأيك؟
والله لا أعتقد أنه يمكن أن يسفر عن شيء بدلالة أنه يعني ما أول هي هذه العقوبات وعلى من توقع هذه العقوبات. هنالك تمرد من قوات داخل الجيش السوداني يحاول الجيش السوداني استعادة الوضع والسيطرة، فمن الذي يلام في 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 فيها؟ يعني لماذا توقع العقوبة؟ على من توقع العقوبة؟ وحتى هذا الجانب الحارب الآن كما تحدثت وأسلفت عن أنه التواصل معه الآن شبه منقطع أو منقطع حقيقة، فكيف تتعامل الولايات المتحدة مع طرف الآن ليس هنالك تواصل حقيقي؟ فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة إذا كان لها تواصل حقيقي مع السريع ومع الجيش السوداني فيمكنها أن تفرض أشياء، وبناء على هذه الأشياء المفروضة والتي خالفها هذا الجانب أو خالفها هذا الجانب يمكن أن توقع عقوبات. ولكن أعتقد أن المفاوضات ما زالت هلامية وأن قوات الدعم السريع يعني لم تتمكن حتى الهدنة الأولى والتفاوض البنود الأولى التي تم الاتفاق عليها في جدة كانت تنص على قيام قوات الدعم السريع بإخلاء المراكز الحيوية. هذا لم يتم. إذا كان هذا لم يتم إذن فأنا أعتقد أن لو كان هنالك عقوبات ستوقع على الجانب الذي لم يتم. عموما أنا أعتقد أنه هنالك حبوب الآن لم هذه الأطراف وفي فرض عقوبات على أطراف حتى الآن لا تعلم ماهيتها.
العميد الصوارمي خالد، إذن كيف تصمد أي هدنة برأيك ولا تتعرض للخرق كسابقاتها؟
الهدنة يا أخي الكريم لا تصمد كثيرا لأنه ليس هنالك من يطبق. يعني نحن في الكلام والآن المفاوضات يعني تصدر البيانات وتعتمد البنود والأرض، ليس هنالك تواصل على الأرض تواصل حقيقي ليقوم هؤلاء المحاربون بتطبيق الهدنة. فأنا أعتقد أن ما يحدث الآن على الأرض من قبل قوات الدعم السريع ليس فيه سيطرة كاملة ولا تحكم كامل حتى نستطيع أن نتحدث عن أن الهدنة يمكن أن تكون هنالك أطراف أو يكون هنالك طرف حقيقي يمكن أن يطبق هذه الهدنة.
وضعت وحدات الجيش اللبناني جنوبي البلاد في حالة استنفار قصوى واتخذت مواقعها القتالية على الحدود مع إسرائيل. وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام أن إجراءات الجيش اللبناني جاءت رداً على تهديدات الجيش الإسرائيلي بإزالة خيمة نصبت على الخط الحدودي في محور بسترة محور مزارع شبعة. وأضافت أن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني في حالة استنفار قصوى كما اتخذت عناصر ومواقع قتالية.
ووفقا للوكالة اللبنانية الرسمية فإن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نقلت عن إسرائيل أن الخيمة نصبت داخل منطقة محتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن الخيمة نصبت في منطقة لبنانية. في المقابل تعمل قوات اليونيفيل على اتصالات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحد من التوتر. من بيروت ينضم إلينا الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات. هل يمكن دكتور هشام أن يحدث اشتباك بسبب هذا الخلاف حول الحدود؟
الجواب القصير لا أعتقد إطلاقا أنه سيحصل حرب، أما اشتباك محدود ممكن في ظل حالة التوتر يعني الموجودة منذ فترة على الحدود والتهديد الإسرائيلي المستمر، وهذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان العبري. يعني شيء طبيعي أولا أنها تقوم كل يوم في حالة الرعب الفوبيا التي تعيشها المسمات الجليل، يعني الحدود الجنوبية أو الشمالية لإسرائيل والجنوبية للبنان. هذه متابعة كل يوم، كل يوم نجد أن الجانب الإسرائيلي يستغل حالة الحدود، حالة الهدوء يعني، ويتقدم ويحشد ويتحرش. شيء طبيعي يعني أن يكون الجيش اللبناني استنفار دائم. هذه المرة يعني شيء طبيعي أن يقف موقف المستعد. هلأ السؤال، هل تنشب حرب؟ يعني كل المحللين ونحن منهم نقول أنه لن تحصل حرب، رغم رعونة هذه الحكومة التي تعاني دائما من مشاكل داخلية وتريد أن تخرج منها وتقوم بقصف سوريا يوميا تقريبا، وتهدد بعمليات عسكرية ضد إيران وإلى آخره. لا تتجرأ هذه الحكومة أن تفتح الجبهة الجنوبية وتقوم بالضربة الأولى على لبنان يسمى فيرست سترايك. لماذا؟ أولا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الضوء الأخضر بإشعال حرب في جنوب لبنان، وخاصة أمريكا كما تعلمون يعني هي مشغولة إلى في مشاكل في أوروبا، في أوكرانيا، في تحدي مع الصين، مشاكلها الداخلية، قاضية مع انتخابات، هذا محسوم. فإذا هذا من جانب إسرائيلي، لن تقوم إسرائيل بالضربة الأولى. الجانب اللبناني ليس لمصلحة حزب الله أن يقوم بالضربة الأولى، بل من مصلحته أن يكون في موقع المدافع. لذلك يسعى نتنياهو على استدراج الجانب اللبناني إلى إشعال الحرب، وساعتئذ يصبح في موقع المدافع. ومهما كانت الخسائر في الجانب الإسرائيلي جسيمة، ومنها تتغير يعني الحرب قوات الرضوان وإلى آخره، ويتحدثون هم يتحدثون عن صواريخ أرض بحر لدى حزب الله يمكن أن تقصف منصات النفط والغاز وإلى آخره، و1300 صاروخ دقيق و150 ألف صاروخ. يعني كل الدراسات الإسرائيلية تقول أن إسرائيل لن تستطيع أن تشن حربا، خاصة إذا أمريكا لم تعطي الضوء الأخضر ولم تطور الردة. بل السؤال، هل يقدم نتنياهو في لحظة إذا يأس من أن ينتظر ويصبح هو ينتظر الجانب اللبناني أو حزب الله ويصبح موقع المدافع ليدافع واعتبر نفسه بطلا؟ ممكن، لا، إنما هذا الاحتمال ضئيل. الكل يترقب الوضع في الحدود الجنوبية. أستطيع أن أحسم أن الجانب اللبناني لن يعطي نتنياهو فرصة الإشعال هذه الحرب. والجانب اللبناني كما تعلم، وبعد أن أقيمت أقام حزب الله مناورات في شمال الليطاني في مديتا، وهذه أرعبت إسرائيل. وعزيزي يجب أن يفهم الناس أن الجانب، أن الحدود الشمالية لإسرائيل والجليل الأعلى الذي هو نقطة الضعف لدى الجانب الإسرائيلي. حكينا كثير عن الموضوع. هذا الجليل الأعلى يا عزيزي في مليون مستوطن. إذا تعرف إسرائيل أنه إذا انتقل مقاتلو حزب الله الذين أجلوا مناورة في مديتا إلى الجليل الأعلى وأخذوا المستوطنات رهائن، ساعتئذ يعني لا تنفع إسرائيل لا دبابات ولا طائرات ولا سلاح مدرع ولا مدفعية، لأن يصبح قتال متقارب. هم يدركون ذلك، والخسائر ستكون تداعيات جسيمة في حال إشعال الحرب.
لكن ما هو دور قوات اليونيفيل في هذا النزاع، وهل يمكنها تهدئة الأمر عبر الاتصالات التي تقوم بها؟
لا لا، قوات اليونيفيل مشكورة يعني تراقب وترسل تقاريرها. قوات اليونيفيل ليست موقف مهيئة لتوقع عدوان إسرائيل، وأن تجرب في ذلك قوات اليونيفيل مضى عليها 40 سنة في لبنان أو أكثر، 50 سنة وأكثر. قوات اليونيفيل كانت موجودة في لبنان وقت مزارت أنا بال94 و96، وكانت موجودة بال2006 كما تعلم الشيعة الإسرائيلي. هل استطاعت أن توقف هذه الحرب؟ لا. قوات اليونيفيل تقوم بدور المراقبة والارتباط بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. الجانب اللبناني هو الجيش اللبناني الموجود على الحدود. هلا القرار حزب الله أين هو؟ حسب القرار 1301 لا يمكن لحزب الله أن يكون له وجود مسلح جنوب الليطاني. وحتى هذه الساعة يعني من 2006 17 عاما لم تستطع قوات اليونيفيل أو حتى إسرائيل أن تثبت أن حزب الله موجود مسلح في جنوب الليطاني يعني يخرق القرار 1701. هو موجود فعلا، موجود في كل قرية. أين هي الصواريخ؟ أين هي هذه القوات العسكرية؟ أعتقد أنها موجودة ولكنها غير مرئية وغير ظاهرة، ولن يعطي حزب الله هذه الحجة لإسرائيل أن المقاومة خرقت القرار 1701.
دكتور هشام جابر، أعود معك إلى أصل المشكلة. لماذا ترفض إسرائيل أن يضع لبنان خيمة في هذا المكان رغم أن المنطقة كلها لبنانية وإسرائيل تحتلها؟
هذا الموضوع تحاول إسرائيل دائما أن تستفز لبنان يعني، وتتحرش بالجانب اللبناني. هناك فوبيا، هناك توتر، هناك تحرك على الحدود الإسرائيلي. يعني كمان له غاية سار رسائل للداخل إسرائيل أنه هذا الذي نخشى منه، نحن نتحرك، نحن العيزون، ويجرون مناورات ضخمة جدا. وفي نفس الوقت أيضا يعني في مناطق لبنانية هي مزارع الشبعة وتلال فرشوبة، إسرائيل تستطيع وتستمر تقصفها من وقت لآخر. أما فيما عدا ذلك لم تجرؤ إسرائيل منذ حرب 2006 أن تطلق صاروخا واحدا على جنوب لبنان باستثناء هذه المنطقة. هذا هو الوقت.
تتجه الأنظار إلى تركيا ترقبا لحفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان بمشاركة قادة دول، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة رئاسة تركيا فخر الدين ألتون. وقال ألتون إن الرئيس أردوغان يؤدي السبت اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وسيزور ضريح أتاتورك، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب وسيكون هناك مائدة عشاء.
وتوقع المسؤول التركي أن يقوم أردوغان بالإعلان في نهاية حفل التنصيب عن تشكيلة جديدة لمجلس الوزراء التركي، وسيمثل الدولة الروسية في هذا الحفل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين. ومن المعروف أن أردوغان حصل على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
من إسطنبول ينضم إلينا مصطفى أوسكان المحلل السياسي. بعد التحية، كيف ترى حفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات بحضور قادة أجانب؟
نعم، سيكون هناك مشاركة خاصة من بلدان جمهورية تركيا وأيضا من بلدان عربية. أكثر رؤساء تأتي إما من بلدان ذات سكان التركية أو جمهورية تركيا كما يقال، وأيضا بعض الدول العربية مثل قطر، أمير قطر تميم الثاني، وأيضا تبون رئيس الجزائر ورئيس الصومالية، ربما بعض الشخصيات أخرى. أيضا سيكون هناك مشاركة من الدول الغربية ولكن على مستوى الوزراء الخارجية. إذن يتوقع من جانب تركيا أن يشارك في تتويج الرئيس التركي في دورته الثالثة أكثر من 20 من قادة العالم خاصة دول آسيوية. وأيضا سيكون هناك مشاركات من البلدان الغربية ولكن كما ذكرت على بمستوى ليس رؤساء ولكن وزراء الخارجية أكثر ما يشارك.
كيف يمكن النظر إلى فكر أردوغان في تشكيل حكومته الجديدة وخاصة بشأن الملف الاقتصادي؟
نعم، طبعا قضية أو ملف الاقتصادي ملف ساخن في تركيا، ربما يتدهور اقتصاد تركيا أكثر، لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة حتى يعني لا تفاجئ تركيا بأزمات جديدة في الاقتصاد في دفعة الاقتصاد. لذلك هناك بعض الأسماء متداولة لتوزيرها أو استنزارها مثل مهد الشمشك وغيرها، فهو كان مسؤولاً ذات يوم في وزارة الاقتصاد والمالية وهو رجل خبير في هذا المجال. يقال أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يستوزره، وتم اللقاء بين الطرفين لقبول مهمش شمشك هذا المنصب من جديد. حتى الآن ليس هناك قصد في هذا الموضوع أو يعني وضوح في هذا الموضوع، ولكن إن لم يكن مهمت شمشك سيكون هناك آخرون ذات خبرة في هذا المجال. إذن ليس رئيس تركي فقط، الشعب التركي وكل المهتمين في هذا المجال ينتظرون توظيف أحد الشخصيات ذات صلاحية وذات خبرة في هذا المجال.
هل تتوقع أن يتم إصلاح النظام الاقتصادي في القريب العاجل أو سيصب ذلك في مصلحة الملف الاقتصادي في تركيا؟
والله طبعا لا بد أن يكون هناك طبعا يعني أن يتقلل طبعا تصرفات في الدولة, تصرفات في الدائرات, في الدائرة الرسمية أو هيكلة الدولة. فإذا كان تصرفات أو مصارف الباهظة في هذا المجال أيضا لا يمكن من ضبط جثة الاقتصاد. وإن كان جاء مهما الشمشات أو جاء آخر لديه نفس الخبرة, ولكن لا بد من تصرفات يعني تخفيفات من تصرفات الدولة, خاصة طبعا رئيس الجمهورية أو الوزراء وغيرهم. إذن يعني لا بد أن يكون هناك تكشف يعني إلى حد كبير, وهذا التكشف ربما يستمر سنة أو أكثر من سنة, حتى هناك بعض التخمينات أن يصل مدى طبعا تدهور الاقتصاد التركي للسنة القادمة حتى منتصف 24. يعني السنة القادمة ليس هناك توقع لتحسن حالة الاقتصادية في تركيا, ولكن فيما بعد إذا يتم اتخاذ التدابير اللازمة وشافية في هذه الحالة يمكن تحسن الاقتصاد التركي مجددا.
ما هي الملفات ذات الأولوية القصوى مع بداية فترة رئاسة أردوغان الجديدة؟
والله طبعا في في زخم طبعا تراشقات تنافسية في الرئاسة. في الرئاسة كان هناك ملفات ساخنة يعني يناقش فيها مثل قضية اللاجئين وغيرها والتقارب مع النظام السوري وغيرها, ولكن ثبت على أن تركيا ليس لديها أولوية أصلا للتقارب مع النظام السوري, وكذا النظام السوري ليس لديه أولوية أصلا لإقامة العلاقات ما كانت سابقا. وبالنسبة لملف اللاجئين إذن هناك توقف فيما يتعلق بملف اللاجئين, لأن يعني القضية ليس مستعجلة, ولو كانت مستعجلة ماذا تستطيع الحكومة الجديدة أن تفعل. وربما هناك أولوية أيضا للتقارب مع دول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها, لأن حصل هناك سوء العلاقات أو ساعة العلاقات بين الجانبين في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة بسبب ملف السوري وغيرها. هناك علاقات جيدة مع دول مثل روسيا والصين وغيرها, ولكن كما ذكرت ساعة العلاقات مع مجموعة الأوروبية والغربية. تريد الحكومة تحسن العلاقات أيضا مع أمريكا وغيرها حتى سيكون هناك اتصال هاتفي واتصال بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وبايدن لتحسين هذه العلاقات. ومع أوروبا أيضا هناك بعض الاشتراطات مثل موافقة تركيا على انضمام طبعا سوريا إلى حلف شمال الأطلسي. تركيا توافق على ذلك يتم بيع تحويل بيع مقاتلات F-16 وما إلى ذلك, ويبدأ مشوار تصالح أو مشوار تحسين العلاقات مجددا.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول المملكة العربية السعودية في تحالف بريكس. وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية المجموعة إن وزراء الخارجية ناقشوا بالفعل مسألة قبول السعودية في المجموعة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه سوف تتم مناقشة قضية توسيع بريكس خلال الاجتماع الوزاري في كيب تاون. وأضاف ريبكوف هناك هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى بريكس، والمملكة العربية السعودية واحد منهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقا أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن موسكو تدعم انضمام الرياض إلى تحالف بريكس. ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار. للمزيد معنا من بيروت دكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. بعد التحية دكتور بيير، يعني كيف يمكن أن يؤثر انضمام السعودية لهذه المنظمة؟
بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين. مما لا شك فيه إن تطور العلاقات الروسية السعودية بداية، لابد أن نذكر بأن هذه العلاقات تطورت بشكل تصاعدي جدا، مما سمح دائما بمحاولة ربط العلاقات ما بين الدولتين الأكثر تأثيرا اليوم، روسيا والمملكة العربية السعودية، سواء بداية في موضوع الطاقة، وهذا أمر أساسي وحساس. وأنا كنت دائما أذكر بأن هنالك خطوط وحوارات أو نوع من تحالفات حول الغاز غير مكتوبة، حلف بين روسيا، تركيا، سوريا والمملكة العربية السعودية مقابل كريش، حزب الله، إيران، قطر، فرنسا. الموضوع الأساسي بالضبط إذن هذا التعاطي المباشر في موضوع المحاور الغاز هو سبب أساسي لتطوير أي علاقة ما بين الاتحاد الفيدرالي الروسي والمملكة العربية السعودية. وما حصل بالأمس حول الطلب أو السعي إلى إدخال المملكة إلى منظومة البريكس هذا أمر طبيعي، لأن منظومة البريكس تحتاج إلى دولة بهذا الحجم التي تدعى المملكة العربية السعودية، والتي هي أيضا عضو أساسي وفاعل في منظومة دول العشرين. وبالتالي هذا الأمر مما لا شك فيه سوف يربك أكثر فأكثر المفاهيم الرأسمالية، يعني بمفهوم الرأسمالية الكبرى التي تدير منتدى دافوس، وهي التي تحرك منظومات مختلفة عن ما يعرف بالاتجاه الشرقي. هذه العلاقات التي تحصل ما بين روسيا والسعودية حول محاولة إدخال السعودية إلى منظومة البريكس هذا أمر سوف يربك الجميع ويعيد الحسابات أمام الجميع، لأن الدخول يصبح هنالك إشكالية كبيرة. المملكة العربية السعودية، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل، الاتحاد الفيدرالي الروسي، هذا أمر يصبح تجمع خطير جدا بتأثيراته التنافسية لكل ما يسمى بالعالم الغربي.
لافروف تحدث عن دول أخرى تريد الانضمام لبريكس، فما هي هذه الدول؟
هي في الأساس التي ذكرتها هي أصلا ضمن البريكس باستثناء المملكة العربية السعودية، ولكن عندما تدخل المملكة العربية السعودية حكما هنالك دول تسعى، مثلا مما لا شك فيه مصر مثلا تريد دول ضمن فلكية مجلس التعاون الخليجي تريد، ولكن في نهاية الأمر هؤلاء يتخوفون، يعني هنالك مخاوف لكل دولة عندما تريد أن تنضم إلى دول البريكس، إنها تريد أيضا أن تنتبه بأنه هل يمكن أن يتم فرض عقوبات عليها، لأنه ما يزال الدولار هو العامل المؤثر على المسرح الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتخوف هذه الدول من الاندماج المباشر بمنظومة البريكس، لأن البريكس تريد أن تتخذ قرارات هي في طبيعتها مناقضة لما يعرف بالعالم الغربي والولايات المتحدة، جزء من العالم الغربي وليست العالم الغربي، وبالتالي هذه الصعوبة في الموضوع. الدول، كل الدول تريد أن تنضم إلى منظومة البريكس، شرط أن لا تقول منظومة البريكس نريد عملة واحدة، نريد استبدال الدولار، هذا أمر يشكل مخاطر معينة بالنسبة للدول التي لا تمتلك حصانة ذاتية بمعزل عن علاقاتها مع العالم الغربي.
هل يمكن لهذه المنظمة أن تقود فكرة استبدال الدولار كعملة عالمية مؤثرة بالعملات المحلية للدول؟
هذا أمر صعب، صعب جداً أن يتم استبدال الدولار كعملة يعني أن البريكس أن تخلق عملة موحدة بالبديل عن الدولار، هذا أمر صعب جدا، ولكنها يمكنها
أن تأقلم أظافر التبادلات بعملة الدولار، ولكن ليس لوقت طويل. يعني دائما أقول روسيا كانت تصدر النفط بالروبل، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن للشركات المقاولة، أن روسيا في نهاية الأمر مرتبطة بالاقتصاد العالمي والشركات مرتبطة بالاقتصاد العالمي ومرتبطة بالدولار للمدى المتوسط والبعيد، ما يزال الدولار، لأنه عالمية دائما أكرر الدولار هو بالهوية عملة أمريكية، إنما هو عملة الرأسمالية. الدولار لا يرتبط بالاقتصاد الأمريكي سواء انهار الاقتصاد أم لا، الدولار هو يحركه منظومة الرأسمالية، منظومة الول ستريت، منظومة دافوس، وبالتالي من الصعب جدا على أي تجمع إقليمي أو دولي أن يستبدل العملة كبديل عن التعامل بالدولار، لأن الرأسمالية لم تتخذ هذا القرار.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال حاكم مقاطعة بيلغرود فايتشسلاف غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت عدة مناطق في بيلغرود، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. وأوضح أن القوات الأوكرانية أطلقت القذائف على عدة مناطق في المقاطعة دفعة واحدة، حيث أطلقت النار على جزء من الطريق في قرية ماسلوفا بريستان في مدينة شيبكينو. وأضاف أن شظايا القذائف أصابت عدة سيارات مدنية، مما أدى إلى مقتل امرأتين في إحدى السيارات، كما أصيب عدد آخر بسبب هذا الهجوم. وقال غلادكوف إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 11 قذيفة على قرية تيشانكا في منطقة فولوكونوفسكي، ولم تقع إصابات، لكن خط أنابيب الغاز المركزي وخط الكهرباء قد تضررا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابيا أوكرانيا خلال هجومهم على بلدة شيبكينو في مقاطعة بيلغرود الروسية.
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف يقوم خبراء الألغام الروس بإبطال مفعول الذخيرة على محور كابياناسك، وقام متخصصون من مجموعة القوات زاباد الغرب بمسح المنطقة والعثور على مواد متفجرة. ويقوم خبراء المتفجرات بتحييد القذائف غير المتفجرة، كما يزيلون حقل الألغام أيضا، حيث يتم نقل جميع الأجسام المتفجرة إلى منطقة آمنة ويتم التخلص منها بالتفجير.
أعلنت القوات الروسية القضاء على ما يصل إلى 15 مقاتلا من القوات الأوكرانية مع طاقم طائرة بدون طيار وثلاث سيارات بيكاب بعد اكتشاف مواقعهم في اتجاه مارينسكي. ووفقا لتصريحات قائد المدفعية المتحركة الملقب بالإعصار، كان هناك نشاطات لفصيل الاستطلاع الجوي التابع للفرقة 79 المستقلة للمظليين والهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مارينسكي. وأضاف أنه بعد التمكن من رصدهم من الجو، تم تدميرهم بضربات دقيقة بالمدفعية ذاتية الدفع من طراز MSTS الروسية. وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي: جمهوريتا دانيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زاباروجيا وخيرسون.
صوتت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا. وجاء التصويت في البرلمان السويسري في اليوم الذي التقى فيه رئيس سويسرا ألان بيرسي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، باجتماع بحث خلاله رجلان في تصدير أعتداء حربية. وصوت 98 من أعضاء المجلس الوطني في بيرن ضد المبادرة البرلمانية التي أعدتها إحدى لجان، فيما صوت 75 عضوا لصالحها.
أيد وزراء خارجية دول مجموعة بريكس روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في اجتماعهم في كيب تاون التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب. وجاء في بيان مشترك صدر عن اجتماع كيب تاون أن الوزراء أشادوا بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية. وأضاف البيان أن الوزراء دعوا أيضا إلى التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير حبوب، مشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين.
أكد شهود عيان حدوث اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم. وقالت مصادر محلية إنه تجرى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالقرب من مقر سلاح المدرعات التابع للجيش وفي مناطق أبو حمامة والسجانة مطابع سك العملة جنوب الخرطوم. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أنها استطاعت دفن 180 جثة مجهولة الهوية من الذين لقوا حتفهم خلال الصراع الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة في إطلاق نار استهدف موقعاً عسكرياً في نابلس خلال الليل، بينما أصيب طفل ووالده بجراح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب رام الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن جندياً أصيب بشكل طفيف في عملية إطلاق نار أطلقت من عمق مدينة نابلس باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب مدينة دير شرف. يأتي ذلك بعد أن أصيب فلسطينيان أحدهما طفل عمره 3 سنوات برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب استهداف نقطة عسكرية للاحتلال بإطلاق النار. وأفادت طواقم طبية إسرائيلية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للطفل ذي 3 سنوات وهو بحالة حرجة، وشخص في الأربعينيات من عمره حالته خطيرة. وذكرت أن مروحية في طريقها إلى الموقع لنقل المصابين لاستكمال العلاج في المستشفى.
يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لوضع قمر صناعي عسكري استطلاعي جديد في المدار وفقا لبرنامج عمل المجلس. وقال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه تم طلب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ضوء محاولة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق قمر صناعي عسكري استطلاعي. ويوم الأربعاء أطلق بيونغ يانغ بشكل فاشل قمرا صناعيا عسكريا للاستطلاع المثبت على صاروخ شولي ما واحد، وبعد فصل المرحلة الأولى فشل محرك المرحلة الثانية في الإشعال مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الشرقي وفقا لما ذكرته وكالة فضاء الكورية الشمالية.
شهدت العاصمة السنغالية دكار أعمال عنف بعد أن حكمت محكمة جنائية على المعارض السنغالي عثمان سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024 بالسجن 2 بتهمة إفساد الشباب، وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه. وقال وزير الداخلية السنغالي للتلفزيون الرسمي إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في اضطرابات بالبلاد بعد اندلاع احتجاجات على خلفية الحكم بالسجن على زعيم المعارضة عثمان سونكو. ويؤكد سونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد يؤكد براءته ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم العناوين.
السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا.
الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم، وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع.
الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل.
تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب.
واقتصاديا لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. واصلت أسعار النفط الصعود في تعاملات، وجاء ذلك بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام. وارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.96% إلى $70.77 للبرميل، فيما صعدت العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.1% إلى $75.03 للبرميل. وكانت أسعار النفط قد أغلقت التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت عقود برنت بنسبة 2.3%، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنحو 3%. وقالت إدارة المعلومات للطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين. كذلك لقيت الأسعار دعم من بيانات صينية عززت الأمال بانتعاش الطلب على الذهب الأسود.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاق تعليق سقف الدين مجنبا الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الخطوة انتصار كبير للاقتصاد الأمريكي. وأرسل المجلس مشروع القانون إلى الرئيس للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون، وصوت 63 عضوا على مشروع القانون بالموافقة، بينما رفضه 36، وهو ما يعكس دعما من الحزبين لمشروع القانون. ويمنح تصويت المجلس على القرار بسرعة الاقتصاد الأمريكي عدة أيام إضافية قبيل الموعد النهائي لنفاذ وزارة الخزانة الأمريكية من الأموال في 5 يونيو. ومرر مجلس النواب مشروع القانون الأربعاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي وفريقه، وتتجنب الولايات المتحدة بذلك خطر التخلف عن سداد ديونها في خطوة كانت ستؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
انتعشت الأسهم الصينية على نحو كبير، إذ ساعد التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في يونيو على عودة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين. وارتفع مؤشر هانغ سانغ تشاينا انتربرايزز بنسبة 4.3%، وهو أكبر ارتفاع في 3 أشهر بقيادة شركات العقارات والتكنولوجيا. مؤشر هانغ سانغ تك الذي يضم أسهم شركات أغلبها تستفيد عادة من انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة أضاف ما يصل إلى 4.9%.
تراجعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاما، بعدما أدت الجهود المبذولة لتوفير استهلاك الطاقة وزيادة إنتاج محطات الطاقة النووية إلى تقليل الحاجة للوقود الأحفوري، وتقلصت عمليات التسليم إلى حوالي 4 ملايين طن في مايو بانخفاض بلغ نحو 30% عن مستويات الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2002، وذلك وفقا بيانات تتبع السفن والبيانات الحكومية. وتبدو مخزونات الغاز في اليابان عند مستويات جيدة أيضا، إلى حد دفع بعض المستوردين خلال الشهر الماضي لعرض بيع شحناتهم.
الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قرر بشكل قاطع الاستمرار مع الفريق الإسباني الموسم المقبل. وأكدت ماركا أن بنزيما يفضل الاستمرار والرحيل عن الفريق من الباب الكبير، مشيرة إلى تقدير اللاعب للعرض السعودي وامتنانه للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية. وينتهي عقد بنزيما مع ريال بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم البالغ عمره 35 عاما عقده مع النادي حتى الآن. وارتبط بنزيما بالانتقال إلى الدوري السعودي، وأشارت تقارير متعددة خلال الأيام القليلة الماضية إلى أنه لن يجدد عقده مع الفريق الملكي، وسينضم إلى دوري روشن بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الاتحاد بطل المسابقة. لكن المهاجم الفرنسي لمح في وقت سابق إلى أنه قد يبقى مع ريال لتستمر رحلته التي بدأت عام 2007.
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تحقيقا مع الحكم الدولي البولندي سيمون مارشينياك بعد مشاركته في مظاهرة لليمين المتطرف في بولندا ضد سياسات بلاده، تعارض كذلك أفكار الاتحاد الأوروبي السياسي والرياضي، وذلك قبل نحو 10 أيام فقط من قيادته لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية. وتم تصوير فيديو للحكم الذي اختير لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وهو يلقي خطابا خلال المظاهرة المذكورة في مجازفة كبيرة من جانبه بمستقبله المهني كحكم ساحة رئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا وتصفيات ونهائيات كأسي العالم وأمم أوروبا خلال الموسم الحالي ومواسم قادمة. ووصل سيمون مارشينياك إلى قمة النجومية في عالم كرة القدم بعدما حصل على شرف إدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.
ما زال فريق برشلونة يتمسك بأمل التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن اقترب عقده على النهاية بنهاية يونيو الجاري. برشلونة لديه أمل في حسم ملف ميسي، حيث يعتقد أنه في 10 أيام قد يكون هناك قرار حاسم. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن هناك عرض خيالي ينتظر ميسي من نادي الهلال السعودي للانتقال ل3 مواسم مقابل 1.2 مليار يورو، لكن يظل برشلونة يقول أن هناك أمل للوصول إلى الاتفاق مع ميسي. ميسي. وأعلن كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان رحيل الأرجنتيني ميسي بعدما قضى موسمين مع نادي العاصمة الفرنسية.
أصبح أمام ليفربول فرصة ذهبية للتعاقد مع يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي الذي يستهدفه الريدز منذ فترة طويلة. اللاعب البلجيكي صاحب 26 عاما سيرحل عن ليستر سيتي بنهاية الشهر الحالي بعد تأكد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى، مما يجعله متاحا للانضمام إلى ليفربول مجانا.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. طور علماء جامعة ساراتوفا الروسية تقنية غير جراحية لتقييم حالة الحاجز الدموي الدماغي لدى البشر، ووفقا للعلماء تعتمد الطريقة على تتبع نشاط الأوعية الليمفاوية في الدماغ بواسطة تخطيط كهربائي للدماغ. وقال مؤلف الدراسة في مجلة ساينس دايركت إنه يمكن استخدام التكنولوجيا للكشف عن مرض ألزهايمر ومرض باركسون والسكري وأورام المخ. ووفقا لخبراء جامعة ساراتوف تقوم الأوعية الليمفاوية في الدماغ بعمل إزالة السوائل من أنسجة والفضلات والسموم الموجودة فيها، والتي يمكن أن تعطل بشكل خطير عمل الخلايا العصبية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تراكم مادة بيتا أميلويد الذي يتم إنتاجه في أنسجة المخ كل يوم إلى الإصابة بمرض ألزهايمر. ووفقا لهم بسبب هذه الخصائص تسمى الأوعية الليمفاوية أيضا الأوعية الفراغية. ومن المثير للاهتمام أنها يمكن أن تعمل بشكل فعال فقط في الدماغ الكامل وعندما لا ترى الأحلام.
قال الخبير دينيس كوليكوف إن الصناعة النووية الروسية تتوقع بدء الإنتاج التجاري لمحطات الطاقة النووية الصغيرة بقوة 10 ميجاوات بمفاعلات شلف أم اعتباراً من 2032. وأضاف كوليكوف الذي يشغل منصب كبير مصممي مفاعلات المحطات الذرية قليلة القوة في معهد تقنيات الطاقة نيكي أنه في العام المقبل سيتم إنجاز التصميم التقني للمفاعلات والمعدات الرئيسية بوحدة الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي لأولى محطة على قاعدة مفاعلات شلف أم يجب أن يبدأ في عام 2030، وبعد ذلك ومع حلول عام 2032 سيبدأ تشغيل واستثمار مفاعلات أخرى من هذا النوع. ونوه بأن الهدف الرئيسي من استثمار هذا النوع من المحطات الصغيرة هو توفير الطاقة الكهربائية والتدفئة للمناطق البعيدة.
أعلنت شركة بوينغ ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأجيل الرحلة الأولى المأهولة للكبسولة الفضائية ستارلاينر المصنعة من الشركة الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تتم في يوليو. ووفقا للطرفين فقد أرجأت الرحلة التجريبية التي تسمى اختبار رحلة الطاقم، ويفترض أن تنقل 2 من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية مجددا بسبب مشكلتين تقنيتين رصدتا أخيرا. المشكلة الأولى بالمظلات المستخدمة لكبح الكبسولة أثناء عودتها إلى الأرض، إذ تبين أن جزءا من الرابط بين الكبسولة والمظلة نفسها أكثر هشاشة مما كان متوقعا. أما المشكلة الثانية تتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة، وقد ثبت أن هذا الشريط قابل للاشتعال ويمكن أن يشكل خطرا في حالة حدوث خلل ما في ظل ظروف محددة.
كشفت دراسة جديدة أن كوكب الأرض لديه قمر جديد، أو على الأقل ما يسمى بشبه قمر، وتم رصد شبه القمر الذي يحمل اسم FW13-2023 من قبل خبراء باستخدام تلسكوب بين ستارز في الجزء العلوي من بركان هاليكالا في هواوي، وهو واحد ضمن عدد قليل من أشباه الأقمار المعروفة. ويعتقد الخبراء أن شبه القمر الجديد كان في محيط الأرض منذ 100 سنة قبل الميلاد، وسيستمر في الدوران حول الكوكب لمدة 1500 عام أخرى على الأقل، حتى 3700 بعد الميلاد وفقا لموقع لايف ساينس العلمي. وشبه القمر هو صخرة فضائية تدور حول الأرض لكنها مرتبطة جاذبيا بالشمس، وتم منح الصخرة لقب شبه بسبب ارتباطها جاذبيا بالشمس بدلا من الأرض. يشار إلى أن اكتشاف شبه القمر FW13 ليس أمرا مستحدثا، إذ سبق أن تم رصد شبه قمر آخر يدعى كامولاويا في عام 2016، وفي ذلك الوقت كان يعتقد أنه أصغر وأقرب قمر صناعي معروف.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. السفارة الروسية تعلن أن طريق استئناف ستارت يمر عبر تخلي واشنطن عن نهجها العدواني تجاه روسيا.
الجيش السوداني يحاول السيطرة على معسكر حصين جنوب الخرطوم، وواشنطن تهدد بتوقيع عقوبات على طرفي النزاع.
الجيش اللبناني في حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل.
تحضيرات نهائية لحفل تنصيب أردوغان رئيسا للبلاد بحضور قادة أجانب.
اقتصاديا، لافروف يعلن مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف بريكس.
ورياضيا، ماركا الإسبانية تؤكد بقاء كريم بنزيما في ريال مدريد الموسم القادم.
للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.